بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، الباب رقم كم؟
51. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام النسائي رحمه الله: باب القافة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة
أخونا محمد بحث إسناده قال بأنه لا يصح. لعلنا نقرأ هنا كلاما زائدا في هذه المسألة، حديث في هذه مسألة القرعة، حديث علي رضي الله عنه عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: وهذا مما أشكل على الناس ولم يعرف له وجه. وسألت شيخنا يعني ابن تيمية كويس رحمه الله تعالى فقال له وجه. طبعا كل حاجة عند ابن تيمية لها وجه. فيقول ابن القيم: وهذا ما أشكال على الناس ولم يعرف له وجه. فسألت شيخنا يعني ابن تيمية فقال له وجه ولم يزد، يعني ما ذكر الوجه، قال له وجه ثم لم يزد. ولكن قد روى الحميدي في مسنده بلفظ آخر يدفع الإشكال جملة، قال: وأغربهم ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد وله فيها ثلثها، فغربوا قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد. فلعل هذا هو المحفوظ. وذكر ثلثي الدية الولد وهم، أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية لأنها هي التي يؤدى بها، فلا يكون بينهما تناقض. انتهى. تعقب العلامة شاكر فقال: هذا تكلف، ورواية الحميدي التي أشار ابن القيم لم نرى إسنادها، ولا معنى لرد الحديث الصحيح بتكلف معنى من رواية تنافيه. والظاهر أن الوجه فيه أن إلزام من خرج توقعة الولد بثلثي الدية، لأن الولد لم يثبت نسبه من واحد منهم بدليل صحيح أو راجح، والقرعة في ذاتها ليست دليل على صحة النسب، وإنما هي لقطع النزاع في الخصومة. لا يملك أحد الخصمين فيها دليلا، فعلى من استفاد بالقرعة لحوق الولد به أن يعوض الآخرين ما خسر، وأقرب تعويض أن يقدر بالدية الكاملة، فعليه ثلثاها لزميليه، هذا ثلث وهذا ثلث. وأظن أن هذا تعليل جيد أو قريب من الجيد. يقول شاكر رحمه الله: وأما ما كان فعلينا وأي ما كان فعلينا أن نقبل الحكم الثابت في السنة الصحيحة، وإن عجزنا عن فهم الوجه الذي يوجه به. انتهى كلام شاكر جزاه الله خيرا. هذا كلام جيد في الجملة. طيب، يستفاد من هذا فوائد، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بيان مشروعية القرعة فيما إذا تنازع جماعة في ولد أمة لهم جامعوها كلهم، وفي اختلاف بين العلماء سوف يأتي بيانه. إيه بقى بيانه؟ اختلاف العلماء في حكم القرعة في مثل هذا. قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: اختلف الفقهاء في هذا الحكم، فذهب إليه إسحاق بن راهويه وقال هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي اللي هو القرعة فيما لو أتى ثلاثة أمة وجمعوها جميعا واشتبه عليهم الولد ممن فقال فليكونوا بالقرعة. قال فذهب إليه إسحاق وقال هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم. وأما الإمام أحمد فسئل عن هذا الحديث فرجح عليه حديث القافة وقال حديث القافة أحب إلي. لا، أنا أرجع إلى القافة ما أرجع إلى القرعة، أرجع إلى إيه؟ حديث القافة الذي سيأتي بعد، لأن القافة مستند، أقرب مستند أمامنا الآن هو القافة، لأنهم يعلمون النسب عن طريق ذلك، كما قال القائف هذه الأقزام بعضها إيه من بعض. طيب، يبقى الإمام أحمد أخذ بحديث القافة وقدمه على هذا الحديث. إسحاق والشافعي في القديم قال بالقرعة. وهنا أمران، يقول ابن القيم وهنا أمران: أحدهما دخول القرعة في النسب، يعني هل يثبت النسب بالقرعة؟ والثاني تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولديه لصاحبيه. الحديث فيه مسألتان: مسألة الأولى الحق النسب بالقرعة، المسألة الثانية تغريم الرجل ثلثي الدية لصاحبيه. معنى ذلك لو كانوا أربعة تصبح الدية على أربعة، لو كانوا خمسة تصبح الدية على خمسة. قال وأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو خافة. صحيح هذا القرعة في الأصل، لكن الإشكال القرعة في النسب، إنما القرعة في الأصل عند تساوي الحقوق ولا مرجح، معروف كده. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في نداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعل. لكن أنا ما آتي أستهم مع المؤذن الراتب، لا آتي أستهم مع من سبقني إلى الصف. ليه؟ لأنه يرجح حقه، إنما القرعة في من لم يترجح له حق. لكن هل النسب تثبت بذلك نسب؟ يثبت ذلك نسب؟ ولعل هذا يكون ولد غير، ولد لغير. فقال وأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة. وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال، إذ هي غاية، بس أدخل القافة هنا، أدخل القافة، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوة، ولها دخول في دعوة الأملاك المرسلة التي لا تفوت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. ولأن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، ولا بد له حينئذ من أن يلحق، يعني فيلحق بنسب، فيكون وسيلة شرعية أولى من أن يكون من باب التخرص. والوسيلة الشرعية قرعة، قائف وغير ذلك، فيكون هذا أقرب من أن يترك الولد بلا إيه؟ بلا نسب، لأن الشريعة تتشوف إلى ذلك. طبعا هذا كله نقوله على صحة الحديث، وإلا إذا لم يثبت الحديث، ولهذا الشعبي قد طرب عليه فيه واختلف عليه فيه خلافا كثيرا. نعم. وأما أمر الدية فمشكل جدا، فإن هذا ليس بموجب للدية، وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة، فيقال وطء كل واحد صالح لجعل الولد له، فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطء. كان ممكن الولد يبقى ليه، ففوته هذا عليه، ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم، فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوتا لنسبه عن صاحبيه، فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد، ونزل الثلاثة منزلة أب واحد، فحصة المتلف منه ثلث الدية، إذ قد عاد الولد له، فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه وهو ثلث الدية. ووجه آخر أحسن من هذا، أنه لما تلف عليهما بوطئه ولحق الولد به وجب عليه ضمان قيمته، وقيمة الولد شرعا هي ديته، فلزمه لهما ثلث قيمته وهي ثلث الدية، وصار هذا كمن أتلف عبدا بينه وبين الشريكين له، فلو يجب عليه ثلث القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم. ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاد لسيد الأمة المهمة. وقد يقال لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة، بل إن وجدت القافة تعين العمل بها، وإن لم توجد قافة أو أشكل عليهم تعين العمل بهذا الطريق، والله أعلم. يا ابن القيم جمع بين هذا وبين حديث القافة بإيه؟ إن وجدت القافة قدمت، فإن لم توجد القافة ولا سبيل حصلت القرعة، ولا يترك الولد بلا نسب لأن الشريعة تتشوف لذلك. انتهى كلام ابن القيم. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور، حكى ذلك عنه ابن رسلان في كتاب العزق من شرح سنن أبي داود، قال وقد قال بعضهم إن حديث القرعة منسوخ، وقال المقبري في الأبحاث إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية. انتهى. قال وابن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية وكذلك الهدوية، وقالوا إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعا ولا مرجح الحاق بحدين، كان الولد ابنا لهم جميعا يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل، ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد. انتهى. ولعل كلام القيم هنا رحمه الله تعالى يكون أقرب إلى حد ما، وهو إذا وجدت القافة قدمت، لأن النبي عمل بالقافة، فإذا لم توجد القافة ولا مرجح فإيه فالقرى. هذا كله على ثبوت الحديث، والذي يظهر الله أعلم أن الحديث لا يصح يعني في هذا. وحديث القافة ورد في الصحيحين، وحديث القافة ورد في الصحيحين. خلاص ابن القيم ما لا مستند ولا مش مستند، له وجه من الأوجه كثير. لا والإشكال هنا في الثلاثة. طيب ايه علاقة دي بدي؟ يعني ايه علاقة دي بها؟ الله أعلم. طيب على كل الحديث يعني مشكل في هذا، ولكن لا يقاوم هذا الحديث حديث الصحيحين في القافة، فإذا وجد القافة قدم، لكن الإشكال إذا لم توجد القافة وحصل يعني مثل هذا، فإذا حصل مثل هذا فالأقرب القول بالقرعة، حيث إن للقرعة نظيرا لذلك في الشرع هو معمول بها، فيكون من البينات والأمور التي أحال إليها الشرع في غير ذلك، فالأقرب إلحاقها به أولى من الإيه؟ من الرأي ومن ترك الولد بلا نسب. نعم. طيب السؤنس به، ما هو النسب ثابت لكن السؤنس به نعم فيكون أقوى، ما هو كل هذا من باب الإيه؟ الاحتمالات، لكن هذا أقرب الاحتمالات. نعم.
قال رحمه الله: باب القافة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة.
القائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه وكذا، فله دراية بذلك. نعم نعم. والله هذا مبحث عند أهل العلم، وبحثوا في مسألة إثبات النسب أو الحكم النسب بالوسائل الحديثة، ورجحوا أن هذا لا يثبت. نعم. لكن لو نسبه إنسان إلى نفسه وقال هذا ولدي أو كذا، هذا الذي اختلفوا فيه، والجماهير على أنه لا يثبت بذلك، إذ ولد الزنا ينسب إلى أمه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له ترجيح في أن الولد ينسب إليه إذا نسبه إلى نفسه. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة ابن زيد، فرأى أسامة ابن زيد وزيدا علي وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: هذه أقدام بعضها من بعض. قال: باب إسلام أحد الزوجين
وتحكم العلم في حكم العمل بالقائف. قال القرطبي رحمه الله: استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القائف عند التنازع في الولد بسرور النبي صلى الله عليه وسلم في قول هذا القائف، وما كان النبي بالذي يصر بالباطل ولا يعجبه أي الباطل، ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة والثوري وإسحاق وأصحابه متمسكين بإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في حديث اللعان على ما سبق، لما قال النبي: انظروا على ماذا سيأتي، فأتى شبيها بمن اتهمت المرأة به، ومع ذلك لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق النسب به. فقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق وأصحابه متمسكين بإلغاء النبي الشبه في حديث اللعان. هذا يدل يا أخوان على أن العلماء في اختلافهم ما يذهبون إلى رأي محض، وإنما كل يذهب إلى دليل، كون بقى هذا الدليل راجحا أو مرجوحا، كون هذا الدليل صحيحا أو ضعيفا، هذه مسألة أخرى، لأنه لا يحل لأحد أن يقول في دين الله إلا بدليل، فمن قال بلا دليل فقد قال على الله بلا علم وقد قفى ما ليس له به علم. لا يجوز للإنسان أن يقول هذا واجب هذا مستحب هذا مكروه هذا حرام هذا مباح هذا صحيح هذا فاسد إلا بدليل من الشرع. هذا الدليل كتاب، سنة، قاعدة، أصل عام، قول صحابي، المهم أن تذهب إلى ذلك بدليل تتعبد الله سبحانه وتعالى به، لا بدليل تهواه نفسك. فمن تعبد بدليل تهواه نفسه فقد قال أيضا بلا علم، وقد قال على الله عز وجل بلا علم واتبع هواه، لا بد أن يكون الدليل الذي تذهب إليه هو إيه؟ هو الدليل الذي تعتقده ديانة. فإن أشكل عليك الأمر ليس عندك في ذلك دليل توقف، فقد توقف من هو أعظم منك. فإما أن يكون عندك دليل تقول به، وإما أن تتوقف. والدليل الذي تقول به هو الدليل المعتبر شرعا كما ورد في كلام أهل العلم من كتاب وسنة وإجماع وقياس، وده المتفق عليه، أو من مختلف فيه رجحته أنت من قول صحابي، ده طبعا عند عدم وجود ما سبق، كقول صحابي أو عرف معتبر أو مصلحة مرسلة أو غير ذلك من الأدلة التي تنازع العلماء في حجية ذلك. لكن أن تذهب في مسألة إلى غير دليل، أو تذهب إلى شيء تعلم ضعفه ولكنك تستدل به نصرة لقولك، فإن هذا من أبطل الباطل. هذا من أبطل الباطل، كالذين مثلا ردوا العمل والقول والفتية بفعل الحسين وبفعل ابن الزبير وابن جبير من قبل، كمعارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخروج على الحاكم، فقالوا هذا فعل صحابي، وفعل الصحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما والإجماع منعقد على ذلك، والإجماع منعقد على ذلك، سواء قلنا بأن هذا الإجماع منعقد أصلا مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالف، أو تنزلا ولا نراه ولا نراه ولا نراه، أو تنزلا في أن المسألة كانت خلافية ثم استقرت بعض الصحابة على الإجماع، حتى ولو قلنا بدأ من باب التنزل. المهم اليوم عند الجميع القائل بالإجماع الأصلي أو بالإجماع أنه انعقد بعد اختلاف الصحابة ثم استقرت الأمة على ذلك أيا كان، فإنه لا يحل اليوم أن تفتي بفعل الحسين أو ابن الزبير، وهذا فعل من؟ فعل صحابي، بل فعل قراء مثلا، وإن كنا قد بينا من قبل أن فعلهم ليس هو الخروج على الحاكم الظالم، بل هذا تأول كفر الحاكم، وهذا لم يرى أصلا للحاكم سلطانا من أصله ولا دخولا في بيعته، لكن على التنزل من هذا كله، ورددنا على هؤلاء بذلك. ثم جاء اليوم من يقول ويستدل على الخروج على الحاكم هذا بتزيين مسألة أخرى بعبارات وبمصطلحات وباستدلالات لم تعرف من قبل، كالقول بأن هذا عزل ليس خروج، هذا عزل ليس خروجا، وهذا تنميق وتزيين وتزييف للمسألة، إذ الخروج نزع اليد من الطاعة، فحينما تنزع الأمة اليد من الطاعة فهذا هو الخروج. هذه واحدة. ثانية، وكأن العزل مشروع، فيقولون ليس خروجا بل هو عزل، وكأن العزل إيه؟ مشروع، وليس العزل مشروعا، فقد أجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفصل، كما أجمع أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج عليه، ولهذا قال النووي وجمع بينهما في موضع واحد، قال وأما الخروج عليه وقتاله فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وبهذا وردت وقد وردت الأحاديث الصحيحة بمعنى ذلك، وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وما ورد عن بعض أصحابنا في كتب الفقه من أن السلطان ينعزل بالفسق وهو قول المعتزلة، فإن هذا خطأ مخالف للإجماع، فإن هذا خطأ مخالف للإجماع. يبقى إذا حكاه عن مين يا أخوان؟ انعزال السلطان بالفسق حكاه عن المعتزلة، ووجه ضعيف لبعض الشافعية، قال وهذا غلط من قائله مخالف الإجماع، كل نووي هذه عبارة نووي، قال وهذا غلط من قائله مخالف الإجماع. فالذين يقولون بالعزل وكأن العزل مشروع، سموه عزلا سموه خروجا، المهم أنه حرام بالإجماع. ثم راحوا يستدلون على جواز العزل بوقوع ذلك عبر أمة الإسلام. ويا ليته في أمة الإسلام من أيام ابن الزبير أو ابن الجبير، ولما قالوا حصل هذا في آل سعود وكذا وكذا وكذا. وهذا كلام باطل، إذ الاستدلال بوقعة من الوقائع في مواجهة نص شرعي وإجماع معتبر هذا من العبث. فعدنا نقلد من؟ نقلد من كنا نرد عليه بالأمس. ولهذا أغرب ما يكون ما أسمعه اليوم الحقيقة من قائل بأن هذا عزل وهذا جائز. جائز دليل ماذا؟ الجائز هذا دليل ماذا؟ دليل ماذا من النص؟ ودليل ماذا من كلام العلماء؟ ودليل ماذا من الإجماعات؟ والإجماع من عقد أنه لا ينعزل بالفسق، وقد ذكر ذلك الغزنوي أيضا الإجماع، إجماع للسنة والجماعة على أنه لا ينعزل بالفسق. هذا إجماع أنه لا ينعزل بالفسق، ولا يقول ينعزل بالفسق إلا المعتزلة. تقول أنت الآن ينعزل؟ فإن قال لا أقول إنه ينعزل بالفسق، إنما انعزل نظرا لمفاسد ونظرا لأمور ونظرا لكذا وكذا، نقول إن النص قال لا ينعزل إلا بالكفر ولا يخرج عليه إلا بالكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ عندكم فيه من الله برهان. قد يقول بعد المصلحة والمفسدة وارتكاب أخف الضرين وأصل البلد كذا وكذا، يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خرج آخر فاضربوا عنقه، فاضربوا عنقه. يبقى من يخرج على الحاكم نقاتله، لا أن نقف مع من خرج إيه؟ معه. هذا تحرير يعني نحرره. حتى لما التبس الأمر بين الناس وصار الآن للأسف الشديد المنهج يؤتى من قبل هؤلاء، فلابد من البيان. هذا بيان لمسألة شرعية مع يقيننا الكامل التام بأن من تغلب على سلطان سابق بأي طريقة كان فإن له السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه أبدا. لكن هذا تحرير مسألة علمية وقع فيها الخلط. فمن قائل هذا عزل وكأن العزل مشروع والعزل مجمع عليه أنه لا ينعزل السلطان بالفسق لا يكون إلا بالكفر فقط أو تتعطل أهليته بالجنون. كذلك من قائل بأن السلطان هذا السابق محبوس ومأسور وأنه لا يزال سلطانا شرعيا إلى الآن، هذا قول غريب جدا أيضا من الأقوال التي هي موجودة بين السلفيين اليوم أن هذا السلطان مأسور وأن الأسر هذا لا يمنع ولا يأتي، ولهذا هو السلطان الشرعي. واستدل على ذلك يعني قائل ذلك استدل على ذلك بكلام أبي يعلى في الأحكام السلطانية وبكلام الماوردي وغير ذلك في الأحكام أيضا، ونزل كلامهم على الواقع الآن وشبه هذه الحال بحال عثمان رضي الله عنه. وهذا أيضا كلام باطل، ويرد عليه بأن الحاكم المأسور الذي معه دولته ومعه الناس جميعا ويرجى خلاصه هذا الذي يبقى إماما، أما الذي خرج عليه ناس وتغلبوا وولوا غيره فكيف يكون حاكما؟ هذا كلام باطل. وقول ثالث من الأقوال المنتشرة الآن بين السلفيين، وقول ثالث بأنه ليس لنا حاكم أصلا الآن، وإنما الأمر اليوم هو قتال فتنة ولم يستتب الأمر وليس لنا حاكم لا هذا ولا ذاك. وهذا كلام باطل أيضا، إذ الشوكة كلها مع الحاكم الذي تغلب، وكون يوجد أحد ينازع الحاكم هذا لا يمنع إمامته، إذ الشوكة مع من؟ مع من غلب. فمن تغلب وكانت له الشوكة بذلك فإنه الحاكم المعتبر والإمام المعتبر الذي يسمع له ويطاع. ومن قائل هذا كم قول الآن يا إخواني؟ ثلاثة نجيب الرابع. ومن قائل ليس هذا خروجا ولا تغلبا، إنما كان هذا أمير الموجود وكان السابق أمير وأمير مع أمير، فحصل إنه أمير إيه أخذ الأمر وتولى الأمر وراح الثاني وخلاص، هذا أمير مع أمير كما حصل من ابن الزبير مع كذا، وابن الزبير كانت له مملكته الخاصة فقد باع الحجاز وكذا، وهناك هناك مروان في الشام باع هناك، بل هناك من هناك كان هناك من في العراق كالمختار أبي عبيد. فحينما يستتب لك في قطر من الأقطار ملك وكذا، وفي ملك وفي مكان آخر ملك آخر، فلا إشكال في ذلك. فكان لبني أمية في الأندلس الملك، وكان لبني عباس هنا في المشرق الملك، وهذا إمام وهذا إمام. ولهذا ترجم ابن كثير رحمه الله تعالى لعبد الله بن الزبير بنه أمير المؤمنين، ما في مشكلة. هذا الحال الثاني بخلاف الحال الأول في أيام يزيد بن معاوية، فلم يكن عبد الله بن الزبير ممكنا في ذلك ولا هو أمير، إنما كان هذا بعد ذلك حينما تغلب على أهل الحجاز وقد بايعوه، وهناك في الشام بنو أمية وقد بايعوهم، وهناك في العراق المختار، وهكذا. فلا يقال بأن هذا أمير وهذا أمير، من الذي قال ذلك؟ ولا حتى الذين تغلبوا قالوا كنا أمراء، إنما الذين تغلبوا يقول ماذا؟ خلاص الشعب أزاح الأول وجئنا بحاكم المكان الأول. إنما ما قال كان حاكما في عهد الأول، هل قالوا هذا حاكم في عهد الأول؟ يعني كان البلد حاكما؟ من يقول هذا؟ هذا اختراع رابع. طب قول خامس قالوا بأن هذا العزل محرم ولا يجوز كما تقولوا، ولكن يرتكب المحرم عند الإضطرار. هذا قول خامس. نقول وما الاضطرار؟ وأتدري ما الاضطرار وما شرط الاضطرار؟ والاضطرار ملجئ أم لا؟ وهل تحققت شروط الاضطرار في هذا أم لا؟ عدنا كما قال الأول، هذا باضطرار، هذا للمصلحة وهذا للمفسدة، وإنما الاضطرار له شرطه الغير موجود في هذا، لأن الأصوليين شرطوا أن يكون الاضطرار ملجئا، يعني يحصل ما يحصل من الهلاك في ذلك المتيقن ليس المظنون. الأمر الثاني ألا يكون لمرتكب الاضطرار سبيل غير هذا، فمن أكل الميتة لا يكون له سبيل إلا الميتة، لكن لو له سبيل آخر يأكل مثلا جبنا يقول لك لا والله أنا نفسي لا تأتي للجبن، ما أشتهي الجبن، أنا سأكل الميتة اللحم. نقول نفسك لا تشتهي أو تشتهي، هذه ليست مسألة الآن مسألتنا، إنما ينبغي أن تأكل الجبن، تشتهي نفسك أو لا تشتهي. طيب وكذلك هنا، فيقال تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى من تحريم المظاهرات وتحريم ذلك هو السبيل الأول. لما نعجز بهذا السبيل يكون المسألة نظر، إنما نحن لا نعطي وعندنا طريق آخر ونقول هذا حد الإيه؟ الاضطرار. ليس هذا من الاضطرار مع وجود السبيل الشرعي الذي ينقذنا من هذا. هذا القول اللي هو الخامس. السادس كل هذه أقوال، ثم يأتي من يقول كيف نتكلم في هذا وهذا من باب التأليب على السلطان، أن تتكلم من باب تقريري المسألة، تقرير منهج، هذه مسألة علمية ما لا علاقة، وإلا الواجب على الجميع أن يذعن للحاكم وهو أمير، ولا ينبغي الخروج عليه ولا ذكر مسالبه ولا التهوين من شأنه ولا غير ذلك، بل هذا الواجب، لكن هذا من باب تحرير المسألة. هل سكتتم حتى يسكت غيركم؟ أو يسكت من يتكلم بالحق ويتكلم من يتكلم بالباطل؟ ولهذا نجد الإنكار على من تكلم بالحق وعدم الإنكار على من تكلم بالباطل. إن كنت صاحب منهج بحق فعلا تريد تقرير منهج السلف، فرد على من تكلم بالباطل، رد على من تكلم بالباطل، لكن ترد على من تكلم بحق وقرر مسألة علميا، ثم قرر أن الحاكم المتغلب له السمع والطاعة أنه لا يجوز هذا، هذه مسألة علمية. فهل تقول هل سبقنا من تكلم في المسألة العلمية؟ وهل كان السلف يتكلم في المسألة العلمية؟ هذه مسألة علمية لابد من تحريرها. أناس يقولون يجوز العزل لأن هذا كان فاسق وكان وكان، وأناس يقولون هذا ما زال سلطانا، وأناس يقولون هذا كذا وهذا كذا، كما ذكرنا لكم خمسة أقوال أو ستة أقوال في المسألة.
أرجحها أو الصواب غير هذه الأقوال، ألا وهو ما أجمع عليها بالسنة والجماعة من أن السلطان لا ينعز بالفسق إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعز بالفسق. إن قلت لا أنا ما عزلت بالفسق وأنا ما عزلت لأمر إيه لأمر آخر، نقول وما الأمر آخر؟ النبي قال إلا أن ترى كفرا أو يجن، فحينئذ ليس لي أمير أصلا. أما أن تقول أصل الفساد في البلد أصل كذا، هذا هو الفسق والجور، ولا زال أئمة المسلمين على مر العصور فيهم الضعيف، فيهم الذي تهلك الأمة بسببه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما عند البخاري؟ تكون هلك غلمة من قريش، هلكت الأمة على يد غلمة من قريش، ومع ذلك النبي ما قال نعش هذا لأن هلكت الأمة فيه. هلكت الأمة، هل عندك تعبير أقوى من هذا دون الكفر؟ عندك تعبير أقوى من هذا تقول الأمة تهلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هلكة الأمة، تكون هلكة الأمة على ذي غلمة من قريش. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بأمراء أو نعزله. فلهذا الخطر هنا يأتي من إيه؟ من تحريف منهج السلف. ولهذا يجب البيان راضي من راضي وسخط من سخط، والذي لا يرضى يخرج لنا يلا بتقرير يبين حكم السلف. طب نسألك فتوى شرعي، دعنا من الذي حصل، خلاص تبنى إلى الله، لن نتكلم في الذي حصل. سؤال، إذا خرج ناس على سلطان وقالوا نعزله يجوز أم لا يجوز؟ طب إذا أسر ناس سلطانا وذابت ولايته وتغلب حاكم يجوز أن ندين لهذا الحاكم أم تكون طاعتنا للحاكم المأسور؟ حقق هذه المسألة إن كنت من الراسخين وإن كنت من أهل العلم الناصحين. ثم ما بالنا نضع الضوابط في هذه المسألة ولا نضعها في المسألة السابقة في الخروج الأول حينما بحت الأصوات على المنابر بالخروج والخروج والخروج حتى أصبحنا يشار إلينا شيخ الخروج، هذا الذي يتكلم في الخروج، هتروح فلان تخطب تستمع خطبة فلان يتكلم في الخروج في الخروج في الخروج، صارت علامة بارزة. فتقرير الحق كمسألة علمية وبيان ضوابطها هذه مسألة مهمة جدا، خصوصا إذا نطق أهل الباطل أو إذا نطق بالباطل حتى ممن أراد الخير ممن تكلم. فقد يكون الإنسان مجتهدا في المسألة أو يتكلم بكلام في مسألة ويشكل عليه شيء، فيتعين بيان هذا الأمر حتى لا يتكرر الأمر. وهذا أمر آخر، إن قد يتكرر غدا، طب ماذا نصنع إن تكرر غدا؟ ماذا نصنع؟ واجتمع الناس أيضا وقالوا سنحرق البلد إذا ما استجبتم لنا، هنقول خروج ولا نقول لطائفة لها أن تعزل؟ ونعيش ظهرنا هكذا كلما تغلب حاكم يقوم عليه الناس، فنقول يجوز العزل يجوز العزل يجوز العزل. إذن عشنا في عصر الإيه؟ العزل وعصور العزل، وقررنا للأمة ذلك، لا يجوز العزل كما لا يجوز الخروج، إجماعان لأهل العلم معتبران. وعلى من تكلم بصورة جائزة، وهذا بيت القصيد، على من تكلم بصورة جائزة أن يأتي بالدليل. دليل الصورة إيه؟ دليل الصورة ماذا؟ دليل الصورة وقع في بني سعود، نحن لم نقبل ما وقع في بني التابعين من سعيد بن جبير والشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومسلم بن يسار، أفنقبل ما وقع في بني سعود؟ نحن لم نقبل ما وقع في بني الصحابة من عبد الله بن الزبير والحسين، أفنقبل ما وقع في بني مسعود؟ فلنتقي الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكرنا شيئا أو مسألة تعين علينا أن نذكر أدلتها وأن نذكر كلام أهل العلم في المعتبر الوارد في كتب أهل العلم المعروفة. فهذه الإجماعات تتناول الخروج والقتال والعزل، كل ذلك لا يجوز شرعا إلا إذا تعطلت أهلية الحاكم فصار هذا الحاكم مجنونا، حينئذ ما عندي حاكم أصلا، ما عندي حاكم أصلا، نتكلم عن إيه؟ عزل حاكم وليس موجودا أصلا خلاص. فنعين إيه؟ يعين أهل الحل والعقد حاكما يقوم بمصلحة البلاد. نعم نعم.
ألا يعني إضافة إلى ذلك من السلف أن من تكلم بذلك من أهل العلم الموثوق به إنما قالوا انعزال ولم يقولوا عزل، فالانعزال يثبت بفقدان الأهلية وحده دون حاجة إلى العزل.
هذا قد يكون يعني انعزال
ولم يقولوا عزل أصلا.
نعم.
أما العزل الذي يذهبون
زي زوال زي زوال زي زوال الخبث، ليس إزالة الخبث، أي زوال الخبث يعني يزول بنفسه أو بأحد بخلاف الإزالة. نعم. هذا الموجود، لكن هذا باب التنزل، وهذا احنا ذكرنا من قبل، ذكرنا من قبل ان حتى الحصل في بني سعود فانما وكان من تنازله اولا. نعم هذا الذي ذكر، لكن نقول حتى احنا بنقول في هذه القصة، نقول ان كان الذي حصل في بني سعود يعني ان كان الذي حصل موافقا للنص فهو حجة، يعني فهو معمول به وصحيح، وإن كان مخالفا فإننا نقدم النص ونقدم إجماعات أهل العلم عليه، فإما أن يكون مخالفا وإما أن يكون موافقا. أما أن تكون هذه الصورة صورة مستقلة يحصل بها فتية الأمة واستدلال يصلح أن يكون حجة الأمة، هذا لا يكون أبدا. إذن أين النصوص؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن حال الأمراء وأنهم قد يصلون إلى حالة عظيمة جدا تكون فيها هلكة الأمة على أيديه، تأخير الصلاة عن وقتها، يهدون بغير هدي ويستمرون بغير سنتي، معهم رجال من قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كل هذا يذكره النبي. والنبي ما قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا أو قال اعزلوا، إذ الجميع يشترك فيه نزع اليد من الطاعة، نزع اليد من الطاعة. نعم. إلا إذا كان كما قلنا فقدان أهلية السلطان، فإن السلطان يكون سلطانا ما كانت فيه أهلية، فإن لم تكن فيه الأهلية فحينئذ ليس سلطان. قال فالجمهور ذهبوا إلى العمل بقول القافة عند التنازع، وسللوا على ذلك بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف، فدل هذا على أن قول القائف معتبر، لأن النبي ما يصر بالباطل. طيب أبو حنيفة والثوري وإسحاق تمسكوا بإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في حديث اللعان على ما سبق، هذا كلام قوي جدا أيضا، وفي حديث سودة كذلك في التنازع، عتبة بن أبي وقاص وسعد مع عبد بن زمعة، وخرج الولد شبيها بمن لم ينسب إليه لأن نبيه نسب إلى الفراش، معناه خرج شبيها بغيره، وقد انفصل من أخذ به عن هذا بأن إلغاء الشبه في تلك المواضع تذكروا أن كان لمعارض أقوى منه وهو معدوم هنا، يعني النبي ألغى هناك الشبه لليه؟ للفراش، النبي ألغى الشبه للفراش لمعارض أقوى، ليس لأن الشبه ليس إيه؟ دليلا إذا لم يكن هناك معارض أقوى. ثم اختلف الآخذون بأقوال القافة هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء، أولاد الحرائر ولا أولاد الإماء، على قولين، فالأول قول الشافعي ومالك في رواية ابن وهب عنه اللي هو في أولاد الحرائر والإماء، هذا قول الشافعي ومالك في رواية ابن وهب عنه، ومشهور مذهبه قصره على ولد الأمل، وفرق بينهما بأن الواطئ في الاستبراء يستمد وطؤول عقد صحيح فله شبهة الملك فيصح الحق الولد به إذا أدت به لأكثر من ستة أشهر من وطئ، وليس كذلك الواطئ في العدة إذ لا عقد إذ لا يصح، وعلى هذا فيلزم من نكح في العدة أن يحد ولا يلحق به الولد إذ لا شبهة له، وليس مشهور مذهبه وليس مشهور مذهبه عن هذا القول، وعلى هذا فالأولى ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعي،
ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في الحرائر، فإن أسامة وأباه ابن حرتين، فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم هو الباعث عليه هذا ما لا يجوز عند الأصوليين؟ يعني الذي يقول هذا فقط في الإماء، هذا لا يقول بالعمل بالقضاء في الإماء، كيف أصلا والحديث في أسامة ومن وزيد وكل منهما أمه حرة؟ وكذلك اختلف هؤلاء هل يكتفى بقول واحد لأنه خبر من القافة أو لا بد من اثنين لأنها شهادة؟ خبر من قول القافة فيكون هذا أهل الاختصاص كما يعمل بالمرأة فيما يخصها بشهادتها، وبالأول قال ابن القاسم وهو ظاهر خبر بالنص، وبالثاني قال مالك الشافعي ويلزم عليه أن يراعى فيها شروط الشهادة من العدالة وغيره. واختلفوا أيضا فيما إذا ألحقته القافة بمدعيين هل يكون ابنا لهما، وهو قول سحنون وأبي ثور، وقيل يترك حتى يكبر فيوالي من شاء منهما، وهو قول عمر ابن الخطاب وقاله مالك الشافعي، وقال عبد الملك ومحمد بن مسلمة يلحق بأكثرهما شبها. واختلف نفاة القول بالقافة في حكم ما أشكل وتنوزع فيه، فقال أبو حنيفة يعني ذكر خلافات كثيرة في هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر أدلة القائلين بالعمل بالقافة، قالت الحنفية قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل، والحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين، ومعلوم أن الشبه قد يوجد من الأجانب وينتفع عن الأقارب، وذكرتم قصة أسامة ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاما أسود يخالف لونهما حتى لا يقول بقى قائل إيه هنا خالف نص القافة كيف يقول بالمخالفة، هو هنا عنده القول بالأدلة الأخرى أقوى، فيقول أنتم جلبتم علينا بخيلكم ورجلكم هذا بحديث القافة ونسيتم قصة الذي ولد امرأته ولون أسود يخالف لونهما أي لون الأب والأم، فلم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفيه ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرا، ولو كان للشبه أثر لاكتفي به في ولد الملاعنة، ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينتظر ولادته ثم يلحق بصاحبي ثم يلحق بصاحبي الشبه ويستغني بذلك عن اللعان، لو كان الشبه معمول به مطلقا لاستغنينا عن اللعان وننتظر إذا خرج الولد يشبه أباه ألحقنا وبابي يشبه من اتهمت فيه نلحقه، بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج، وقد دلت السنة الصحيحة الصالحة على نفي عن الملاعن ولو كان الشبه له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه، فعلم أنه لو جاء على شبه المذكور لم يثبت نسبه منها، وإنما كان مجيء على شبهه دليلا على كذبه لا على لحوق الولد به. لماذا قال النبي انظروا؟ هل ليلحق النسب؟ هو نفاه باللعان، فما فائدة ذلك؟ ليعلم الكاذب من الصادق لا لإلحاق النسب. قالوا أما قصة أسامة فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكن يقتفون بالفراش، وحكم الله تعالى ورسوله في أنه ابنه، فلما شهد به القائف وافقت شهادته حكم الله وحكم رسوله، فصر به النبي لموافقتها لحكمه ولتكذيبها قول المنافقين لا أنه أثبت نسبه بها، هكذا يرد الأحناف وغيرهم على هذا، يقول القافة هل أثبت النبي نسب؟ النبي ما أثبت نسب، النبي صر لموافقته ذلك حكم الله وحكم رسوله، يبقى من باب الاستئناس ليس الاستقلال في النسب. وقد يصر الإنسان بشيء من هذا كالرؤية الصالحة فأنه لا يجوز بها حكم، لكن الإنسان لو نام وقام مثلا وقد رأى رؤية تؤيد ما ذهب إليه فأنه يصر بذلك، لأنه يجزم يقول قولي والصواب المجزوم به لأنني رأيت كذا وكذا، لا، لما يستأنس به ويفرح به الإنسان. فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف؟ قال وهذا معنى الحديث لا التي ذكر فيها اعتبار الشبه فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة ونحن لا ننكر هذا. قال وأما حكم عمر وعلي فقد اختلف على عمر فروي عنه ما ذكرت مروي عنه أن الصيف لما قال له قد اشترك فيه قال والي أيهما شئت فلم يعتبر قول القائف. إلى أن قال قال أهل الحديث من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعل ذلك من باب الحدس والتخمين. من يلحق ولد المشرقي بمن في أقصى الغرب مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابن لأحدهما ونحن إنما ألحقنا الولد بالقائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدرا فهذا استناد إلى ظن غالب ورأي راجح وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة فهو أولى بالقبول من قول المقومين. وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة؟ وأما وجود الشبه بين الأجانب وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان وقائعا فهو من أنظر شيء وأقله والأحكام إنما هي الغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم. وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسفل فهو حجة عليكم لأنها دليل على أن العادة التي فطر الله عليها الناس باعتبار الشبه وأن خلافه يوجب ريبة وأن في طباع الخلق إنكار ذلك. ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش كان الحكم للدليل القوي. وكذلك نقول نحن وسائر الناس إن الفراش الصحيح إذا كان قائما فلا يعارض بقافة ولا شبه فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء. وعليه من يعني خلال هذا الكلام ومما يدعمه النص الشرعي نقول بأنه إذا لم يكن دليل يا إخواني ولا بينة فالقول باعتبار القائف في هذا الباب قول قوي. إذا حاصل البحث في هذا الباب القافة والباب السابق في القرعة نقول إذا لم يكن دليل ولا بينة على نسب ووجدت القافة فإننا نعمل بها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم توجد القافة وحصلت الصورة التي حصلت لعلي رضي الله عنه وحكمنا وكانت الصورة هي نفس الصورة فإننا حينئذ نقول بالقرعة في هذا الباب. ليست القرعة المطلقة إنما القرعة في مثل هذه الصورة أن تكون عندنا أمة يطؤها ثلاثة أو أربعة أو مجموع من الناس في طهر واحد وجاء الولد ولا مرجح بينهما فإننا نقرع بينهما. هذه الصورة. وهذه الصورة متى تكون؟ إذا قام عالم الجهاد وكان عندنا الإماء وحصلت مثل هذه الصورة. فإذا عندنا الأصل في الحق النسب ما هو؟ الفراش. فإذا نفى الزوج الولد وله الفراش فلا يكون ذلك إلا بلعان فإن نفاه حصلت الملاعنة فإنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. طيب هذا الأصل. الأصل عندنا ما هو؟ الأصل عندنا الفراش. طيب وهل القافة يعمل بها في هذا القافة مع الفراش؟ لا، الأصل الفراش ما يعمل بالقافة مع الفراش إنما الأصل والفراش إنما القافة إذا لم يكن هناك دليل ولا بينة فحينئذ تكون القافة أقرب الطرق وأغلب الطرق في إثبات النسب الذي تتشوف إليه الشريعة. وكذلك القرعة إذا حصلت نفس الصورة فإنه يعمل بها. في غير هذا هل يلحق الولد بمن نسبه إليه؟ نقول قول الجمهور أن الولد لا ينسب لمن ادعاه إنما ينسب لأمه لأنه ولدها بيقين، ولدها بيقين. إلا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعض أئمة السلف من أن الولد يلحق بمن نسبه إليه إذا لم يكن له فراش بمن نسبه إليه يلحق الولد إيه به. فلو ادعى رجل أنه زنى بامرأة يعني بكر ولا ولد قال بأن هذا ولدي فالجمهور يقول لا، لا ينسب له وإنما ينسب لأمي لأن هذا هو اليقين. وقال شيخ الإسلام بل ينسب لهذا الرجل. هذا ما تحصلنا في مسألة النسب. يبقى الأصل في النسب ما هو؟ إليه الفرج. المرأة إما أن يكون لها فراش أو لا يكون لها فراش. فإن كان المرأة فراش فالأصل أن الولد يعني إيه الولد الفراش يا إخوان؟ ما معنى أن الولد الفراش؟ يعني أن الولد يلحق للزوج. طيب متى ينفي الولد الزوج الولد؟ باللعان. باللعان. طيب هذه مسألة. نأتي إلى مسألة ما إذا لم يكن لها فراش. فالجمهور على أن الولد ينسب لأمه لا ينسب لأحد، ينسب لأمه. وذهب شيخ الإسلام وبعض العلماء من أن الولد ينسب لمن نسبه إليه، لأن الشريعة تتشرف إلى ذلك ولا معارض، لأن النبي إنما قال الولد الفراش هذا إذا كان فراش، وهذه المرأة ليس لها إيه؟ ليس لها فراش. طيب هل يعمل بالقافة؟ نقول الراجح العمل بالقافة إذا لم يوجد دليل ولا بينة إلا القافة. طب هل يعمل بالقرعة؟ نقول أيضا الراجح أن يعمل بالقرعة في الصورة، في مثل الصورة التي وقعت في حديث علي رضي الله عنه. هذا بالنسبة للإيه؟ لإثبات النسب ونفي النسب. نكتفي بهذا القدر. العلم يا أخواني عمر طويل، والواحد ما تصدع رأسه من كلام العلم، لأن هذا يربي عندك ملكة الاستدلال وملكة، وتعرف التعب الذي تعبه العلماء رحمهم الله تعالى في استخراج الأحكام الظنية. فالمسألة ليست إيه سهلة. رحم الله علماء أنا وأئمتنا.